الحمد لله مولانا الملك الرحمن واسع الامتنان عظيم الفضل والإحسان، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، خص الأمة بمزايا في شهر رمضان وجعل لهم في معاني الصيام إعلانات عن الوفاء بعهده والقيام بالعبودية له لكل من فقه منهم الحكم وأخذ العلم وحظي من نور الفهم بما يعمر له به الجنان. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله المصطفى من عدنان كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في سواه، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في سواها من رمضان. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى الذي كان جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان، ولهو حين يلقاه جبريل في رمضان أسرع بالخير من الريح المرسلة. وأدم صلواتك معه على آله الأطهار المغترمين بالقرآن وأصحابه الأخيار الصادقين في النصرة بالنفس والمال والأهل وكل ما ملكوا على وجه الإحسان وعلى من تبعهم إلى يوم وضع الميزان، يا رحيم يا رحمن. أما بعد، فقد تطوقنا في الدرس الماضي عن بعض الحكم المنوطة بعبادة الصوم التي تكون فرضا ونفلا وتحمل في طياتها من فتح أبواب العلائق بالإله الخالق جل جلاله ومن سر التهذيب والتطهير والتنقية والتزكية للنفس ما ليس في غيرها من العبادات. وقلنا أننا في الدرس الثاني نحوم حول بعض الأحكام المتعلقة بتلك الحكم مما قرر في الشريعة الغراء من خلال نظر أهل الاستنباط من الأئمة المجتهدين، وهم كثير في الأمة المحمدية، من أظهرهم وأشهرهم وأعظمهم انتشار علم وفقه الأئمة الأربعة المشهورون عليهم رضوان ربنا. فقد جعل الله تعالى في ما توصلوا إليه وهم الأهل للنظر في نصوص الكتاب والسنة وحسن القياس عليها وإدراك ما أجمع عليه من قبلهم، جعل الله لهم في ذلك باعا طويلا ووصد لهم نشر اجتهاداتهم ومذاهبهم في الأمة المحمدية، فجاءت وجها ناصعا لمعاني الشريعة الغراء وعظمتها وكمالها وسعتها وثبات أصولها على ممر العصور والقرون. ففيما يتعلق بما نحن بصدده يأتي الصوم، فيتعلق أول ما يتعلق من الأحكام بالنية فيه، وكلنا يحفظ حديث الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهي في سعة معانيها تأخذ منحى أولا في قصد الأمر وتأخذ معنى آخر في الغرض الحامل على فعل الشيء والبواعث التي تحمل الإنسان على أن يفعل أو على أن يترك كذلك. وهذه النية بمعانيها الواسعة يقوم عليها أسرار الإخلاص وإفراد القصد لوجه الله تبارك وتعالى، تطهير القلب عن أنواع أصناف الرياء في قصد الخلائق بشيء من عبادات الخالق بأي وجه من الوجوه ولو زق، فإن الرياء أخفى في قلوب بني آدم من دبيب النمل. طهر الله قلوبنا وإياكم من شر الرياء وأضراره، واجعلنا في العباد المخلصين. أخذ يقول بعض العلماء إن هذا الحديث ثلث العلم أو نصف العلم، إشارة إلى عظيم ما تضمنه من المعاني. وقد اختار الإمام محمد بن إسماعيل البخاري افتتاح كتابه الجامع الصحيح بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وجرت عادة الكثير من أهل العلم والفضل أن يفتتحوا به مجالسهم ودروسهم، يذكروا به طلبتهم في أول كل مطالعة، في أول كل أخذ للعلم، لما يترتب عليه من تنقية وتقوية للرابطة بالمعبود جل جلاله، وتنبها لما عسى أن يطرأ على بال الإنسان وفكره. اللهم إن القلوب بيدك، فأودع قلوبنا أحسن النيات وأصفاها، وارزقنا الاستكثار منها. ومن هنا قالوا: إنما زكت أعمال الصديقين بالنيات. فقد يتشابه العمل مع الصديق وغيره، ولكن تختلف النيات من هذا وذاك، وتكثر المثوبات بحسب اتساع النيات في العمل الذي يقوم به. ومما يتعلق بقصد العبادة، فقد اتفق الأئمة الأربعة على طلب النية، مع اختلافهم بعد ذلك هل هي معدودة في الأركان كما يقول الشافعية، أو هي معدودة في الشروط كما هو الراجح عند المالكية والمقرر عند الحنفية والحنابلة. والمعنى متفقون فيه من طلب النية للصوم، وأنه لا بد للصوم من نية. فمن عده جزءا من ماهية الصوم عده ركنا، وهم الشافعية. ومن جعله أمرا خارجا عن ماهية الصوم عده شرطا من الشروط. وبذلك قال الكل منهم بوجوب تبييتها، لا، قال الكل منهم بطلب تبييتها، أو أن تبييتها يجعل الصوم صحيحا بالاتفاق. اتفقوا على تبييت النية للحديث الذي عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم ينوي الصيام، أو من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وجاء عند الدارقطني: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، برواية جميع رواتها تقال. هذه الأحاديث تبين التبييت للنية في الصوم، والتبييت أن تكون من الليل، فهو داخل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. لكن المالكية والحنفية لم يروا باسا أن يكون عند طلوع الفجر، بينما قال الشافعية والحنابلة: يجب أن يتقدم النية على الطلوع، ولا يجوز تأخيرها حتى يطلع الفجر. فمن نوى قبل طلوع الفجر فالصوم والنية له صحيحة باتفاق المذاهب الأربعة. فلهذا ينبغي أن يقدم النية، ولا بأس بعد أن ينويها في أثناء الليل أن يترقب أول طلوع الفجر، ليحوز الأفضلية في مذهب الأحناف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ومرجع الكل إمام الكل فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يحتمل أحاديثه من المعاني، على أن هذا التثبيث متعلق بالفرض عند جمهورهم أيضا. أما النفل فيجوز أن يستمر، ولكن المالكية قالوا لا تصح النية فيما بعد الفجر لا في الفرض ولا في النفل، كما لا تصح قبل الغروب ليوم آتي، فلا تصح قبل الغروب ليوم آتي بالاتفاق، فكذلك بعد الفجر عند المالكية رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن فالتبييت لأجل هذا الحديث ينبغي أن يعتنى بشانه، فإذا نوى الإنسان في أي ساعة من الليل فلا عليه أن يأكل بعد ذلك أو أن يشرب، ولا تنقض النية ولا تبطل النية ولا تفوت النية. نعم، قال المالكية إذا أغمي عليه بعد أن نوى فاستمر في الإغماء حتى طلع الفجر بطلت النية، بطلت تلك النية إذا استمر به الإغماء حتى يطلع الفجر، فيحتاج إلى قضاء بعد ذلك لعدم صحة النية أو لبطلان تلك النية. هذا ما يتعلق بتبييت النية، والإغماء والجنون يبطلها عند المالكية إذا استمر الإغماء أو استمر الجنون حتى يطلع الفجر. ثم هل يلزمه التعيين أنه يصوم عن رمضان أو لأجل رمضان أو لأجل القضاء عن رمضان أو لأجل كفارة عن اليمين أو لأجل غيرها من الكفارات، أو لا يلزمه التعيين في الفرض؟ قال الجمهور لا بد من التعيين. قال الحنفية إذا كان رمضان فهو معين بحد ذاته، إذا نوى صوم غد فهو معين لأنه وقت لا يقبل الصوم عن غير رمضان لكل من وجب عليه، فيكفي عند ذلك أن ينوي صوم غد، فمهما نوى صوم الغد فذلك كاف، كما إذا جاءه نذر بصوم يوم معين نذر غير مطلق فكفى ذلك التعيين عن التعيين. قال الجمهور لا بد من أن يعين نوع العبادة التي يصوم عنها من أنواع الواجبات في الصوم، كذلك أن يكون جازما بالنية غير متردد، وهو عند الجمهور شرط في النية، فلو جاء عن يوم مثلا يوم الشك الذي كره صومه الأئمة الثلاثة، حرمه الشافعية صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من رمضان على اختلاف في تعريفهم له، إن كانت الليلة ليلة غيم قبل أو كانت ليلة صحو، فبعضهم اعتبر يوم الشك إذا كانت السماء صحوا، أما إذا كان غيم فهو قطعا من شعبان، وعكس الآخرون فقالوا إن كان صحوا فهو بيدين من شعبان لأنه لم يرى، وإن كان غيما جاء الشك ربما كان موجودا ولم يرى. فالجزم بالنية في مثل يوم الشك إذا قال نوى أن يصوم الغد إن كان من رمضان، فعلى قول الحنفية إذا صادف أنه من رمضان صح ذلك أصحاب النية وذاك قوم بتلك النية. قال الآخرون إنه لم يكن جازما بأن الغد من رمضان فلا يكفي ذلك، إلا في استصحاب الأصل، لأن كان الأصل رمضان، فجاءت ليلة 30 من رمضان فقال نويتم إن كان من رمضان، فهنا استصحاب لأصل ثابت موجود لا يضر بعد ذلك أن احتمال أن يرى الهلال فلا يكون غدا من رمضان، لأن الأصل هو بقاء الشهر، فمهما نوى الصوم في اليوم الثاني صحيح، مهما لم يثبت هلال شوال ولم يأتي العيد. ثم هل تتعدد النية لكل يوم أم تكفي نية للشهر كله؟ فأما المالكية فقالوا إنه عبادة واحدة، وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا واحد صوم واحد صيام واحد، فللشهر كله نية واحدة تكفي لو نوى من أول ليلة أن يصوم جميع شهر رمضان. بينما قال أئمة الثلاثة لا، بل يلزم لكل يوم تبييت جديد للنية لأنه يتخلله الفطر والانقطاع. كذلك إذا نوت المرأة صوم جميع شهر ثم حافظت أثناء رمضان ثم طهرت لزمها تجديد النية، حتى عند المالكية أنه قد قرأ ما يقطع هذا الوجوب ويقتضي أن لا يلتصق عبادة واحدة بسبب هذا الطارئ، فحينئذ يلزم تجديد النية لوجود هذا الطارئ في أثناء هذه العبادة. قال الجمهور يلزم لكل يوم التبييت لهذه النية فهي تتعدد لكل يوم. هذا بعض ما يتعلق بشأن النية، وقد علمت الإشارة إلى أن من معانيها على غرض الحامل على الصوم أو على أي عمل تعمله، وهو المشار إليه بما سمعت في الحديث الشريف من صام رمضان فحدد الغرض والحامل فقال إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا خلصت نيته عن الشرائع تصديقا وإيقانا بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا لا غرض له ولا مقصود سوى رضوان ربه والقرب من مولاه وحيازة الثواب منه تعالى في علاه، فأصلح الله لنا ولكم النيات والمقاصد. ولقد كانوا في تربيتهم يعلمون أبناءهم النية من صغرهم، يعلمونهم ما ينوون عند لقاء الله، ما ينوون عند الخروج من البيت، ما ينوون إذا ذهبوا المسجد. ولهذا جاءنا في سيرة الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتعلمون النية كما يتعلمون السورة من القرآن، فيستبعثون من أنفسهم النيات الصالحات، فكانوا في أطفالهم يقولون للطفل إذا أرسلوه إلى أحد من الأقارب أو لجلب حاجة من خارج البيت، ما يا ولد أخرج بالرجل اليسرى، سم الله تعوذ من الشيطان عند الغروب، لا تذكر المادور، إذا لقيت أحد في الطريق بادئه بالسلام، إن لقيت أعمى خذ بيده وصله إلى مكان عاجل، إن لقيت أذى في الطريق ارفعه، إذا وجدت باب مفتوح لمسجد غير ملائكة رده، ويرجون عليه مثال فيخرج الطفل الصغير وعنده كذا كذانية. لو ما شاف الطريق ولم يلقى أحد ولم يعبد أعمى كان ثواب النية محفوظة دون نية العمل. فانظر كيف نربي أبناءنا اليوم وأي وصايا يسمعونها من الأب أو من الأم عند الخروج من البيت أو عند دخول البيت. قد كانوا إذا لاحظوا من الإبن يدخل البيت بالرجل اليسرى قالوا أين ذهبت بسنة النبي؟ ما علمنا ندخل البيت بالرجل اليمنى؟ أخرج 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 ارجع ثاني مرة، أخرج باليسرى وادخل علينا باليمنى. فإذا أخرجوه من البيت بعد دخول يوما واحدا لم ينسى هذا الأدب طول عمره بعد ذلك، وصار على اتصال بالسنة النبوية. لكن قيمة التعليمات والتوجيهات الإلهية كانت آخذة ما خلق من القلوب آخر ما أخذها من المشاعر ومن الأحاديث. رد الله علينا ما فات وعلى الأمة من هذه الخيرات والتعظيمات لشرع الله وشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي هذا قالوا لبعض الأقابر في زمن تابع التابعين: ما حضرت الجنازة الفلانية؟ قال: لم تحضرني، اجتهدت ولكن لم تحضرني فأخرت ذلك. وفي هذا كانت لهم أحوال في متابعة النيات، حتى أن أحد الذين كان يعتاد الخروج للغزو من وقت لآخر فيستشعر استثقالا في نفسه، فأحس في مرة خفة ونفسه تستجيب للخروج للغزو. قال: ما سبب خفة هذا على نفسي إلا غرضا من أغراضها غير وجه ربي سبحانه وتعالى؟ ما من عادتها أن تنشط لما لا غرض لها فيه، بل بالمشقة عليها أخرج في كل مرة. فأخذ يفكر ويدقق النظر في أمره، أخذ يقول لنفسه: لعلك تريدين الشهرة بين الناس، سأذهب إلى مكان بعيد لا يعرف في أحد ولا تعرفين أحد. فلبت وأجابت مع حسب الاستدلال، قال: لعلك تريدين الرجعة والتحدث بعد ذلك، سأعرضك في المحلات الخطيرة للقتل حتى يسرع إليك. فلبت لذلك، فتوجه إلى رب، قال: إلهي دلني على ماذا عملت به نفسي وماذا انطبت عليه في وجهتي هذه. فلما نام رأى نفسه تصور أدرى، قال: ما قالك تريدين الغزو هذه المرة؟ قالت: نعم. قالت: ما السبب؟ قال: ما السبب؟ قالت: أنت تقتلني بأسلوبك هذا في المجاهدة والعمل الصالح كل يوم كذا كذا قتلا، فلما طال بي المجال معك وما سمعت فيك أن أردك عما أنت عليه، قلت قتلة واحدة ولا قتلات كثيرة، تذهب بي فأتخلص منك ومن جهادك. قال: أما إن كان هكذا الغرض فهذه السنة جهادي في مكاني هنا هذا أعظم، فلا خروج برسول هذا العام حتى تصلح لي النية وحتى يستقر في قلبي قصد وجه ربي لا تلبية لغرضك. انظر كم سمعت قصة سيدنا علي لما اقتدر من الكافر الذي يقاتل فبصق في وجهه، رفع السيف وترك الكافر ولم يقتله، فقيل له في ذلك، قال: كنت من أجل الله يقاتله، فلما بصق في وجهي غضبت نفسي وأرادت أن أضربه لأضربها وضربه لها، وسيفي لا يضرب لغير ربي. فأنا ما يضرب سيفي لنفسي ولا الانتقام لنفسي، هكذا رباهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتينا بعد ذلك ما يتعلق من أحكام الصيام بشروط فيه. شروط في الصيام تتعلق ما بين شروط صحة، أي شروط يترتب على صحة الصوم، أو شروط وجوب، إذا وجدت صار الصوم واجبا ومفروضا. فلهذا تجد في شروط الصوم التنويع، فأما الحنابلة والشافعية فنوعوها نوعين، وأما الحنفية والمالكية فنوعوها ثلاثة أنواع. قال المالكية: الأنواع الثلاثة شرط وجوب وشرط صحة وشرط وجوب وصحة معا، فصارت هذا. فأما شرط الوجوب عند المالكية فالبلوغ والصحة والإقامة، فيخرج عن الوجوب غير البالغ وهو الصبي وإن كان مميزا، وكذلك المريض وكذلك المسافر، فلا يتوجه الوجوب عليهم لكن يخاطبون بالقضاء كما هو في الآية الكريمة: والصبي لا خطاب عليه. نعم، قال الحنابلة والشافعية إن على ولي الأمر أن يأمر الصبي بالصوم إذا أطاب من سبع، ويضرب على ترك العشر إن أطاب قياسا على الصلاة. قال المالكية: لا يلزمه ولا يطالب بأمر الصبي في الصوم، وكذلك قال الحنفية لا يلزمه الأمر. وعلى كل الأحوال تعلم أن هذا الحكم من حيثية الوجوب والمطالبة أو الاستحباب الخاص، ومع ذلك لا يغيب عنك أن الكل يحب أن ينشأ الأبناء على رغبة الخير ومحبة الخير وعلى تعشق الطاعات والعبادات وعلى التدرب عليها. لا فرق بين الأئمة في أصل هذا المنحى أو هذا الملمع، وإنما كلامهم بعد ذلك في الدقة عن الحكم يأتي مبنيا على حسب القواعد في الأصول لاستنباط الحكم فهو يحكمهم. وأما أن أحدا منهم يكره أن يصوم الصبي أو أن يصلي فحاشا أن يكون ذلك عند أحد من أئمة دين الله، كيف يكون عند عامة المؤمنين وكيف بخاصة خاصتهم من الدالين على منهج رب العالمين جل جلاله وتعالى في علا. وأما شروط الصحة عندهم فالإسلام بلا خلاف لا يصح من كافر، وأن يكون الزمان قابلا للصوم فلا يصح أن يصوم يوم عيد، فإنه محرم عليه أن يصوم ذاك اليوم ويوم العيد وقت لا يقبل الصوم فلا يصح. وكذلك النية، فالنية أيضا على الراجح عند المالكية شرط لصحة الصوم. وأما شروط الوجوب والصحة معا فالطهارة عن الحيض والنفاس، فلا تخاطب الحائض ولا النفس بأن يصوم فإنما عليهما القضاء. الطهارة عن الحيض والنفاس ولا يصح منهما باتفاق. والعقل فلا يصح من المجنون، وعلى المجنون عند المالكية إذا أفاق أن يجري ما فاته زمن الجنون. والمغمى عليه إن كان إغماء أكثر النهار عليه أن يقضي يبطل صومه ولا يصح الصوم مع الإغماء. ولكن قالوا إن كان نصف النهار أو أقل لا يضر، هذا عند المالكية. أما عند الحنفية فقالوا أنواع الشروط ثلاثة: شرط وجوب وشرط وجوب أداء، وجوب مطلق وجوب أداء، وشرط صحة الأداء. فشروط الوجوب عندما الإسلام، وتعلم أن الإسلام باتفاق لأئمة شرط، والعقل والبلوغ. قالوا والعلم بوجوب الصوم لمن كان بدار الحرب أو كونه بدار الإسلام، هذا خلاص لأنه لا عذر لأحد يجهل وجوب هذا الصوم وهو في دار الإسلام، ولكن من أسلم وهو في أرض الكفر لا يدري بعد وجوب الصوم، فعندهم لا يتوجه عليه الوجوب حتى يأتيه العلم بوجوب الصوم عليه. هذه شروط الوجوب عند الحنفية. وشروط وجوب الأداء: الطهر من الحيض والنفاس ومن المرض، الصحة من المرض، والإقامة. ما شروط صحة الأداء؟ النية والخلو أيضا عن مانع الحيض والنفاس وعن خرو مفسد للصوم. أما الشافعية والحنابلة فقالوا الشروط نوعان: شرط وجوب وشرط صحة. فشروط الوجوب عند الشافعية: الإسلام والبلوغ والعقل والإفاضة. الإسلام شرط للوجوب عند الجمهور لقولهم أن الكفار يخاطبون في الآخرة بفروع الشريعة إن كنا لا نطالبهم بها في الدنيا، وخالف في ذلك أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه شروط الوجوب عند الشافعية. وشروط الصحة: الإسلام والتمييز والطهر عن الحيض والنفاس وكون الوقت قابلا للصوم فلا يصح صوم يوم العيد ومثله أيام التشريق عندهم لنهي عن ذلك، بل على المعتمد في قول الشافعية أن النصف الأخير من شعبان لما جاء في الحديث من نهي عنه لا يصح صومه إلا في قضاء أو ورد كان يعتاده الإنسان أو عن كفارة فلا يصح التطوع فيه، كما أن تقدم رمضان بيوم أو يومين منهي عنه نهيا آخر خاص أخذ به بعض الأئمة الأربعة. شروط الصوم عند الحنابلة: الوجوب بالإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم كالشافعية. شروط الصحة: النية، طهارة عن الحيض والنفاس، والإسلام والتمييز. بعد ذلك يأتي كلامهم عن سنن هذا الصوم والتي بها يزكو ثوابه ويجبر خلله. سنن الصوم: يذكر المالكية من سنن الصوم السحور، هو سنة باتفاق لأمر النبي به وقول فإن في السحور بركة. هلم إلى الغداء المبارك كل بعض أصحابه وهو يتسحر صلى الله عليه وسلم، وتأخيره تأخير السحور أيضا سنة متفق عليها بشرط أن لا يقع في شك، أن لا يشك أن الفجر قد دخل لا يقع في الشك، فيسن التأخير. ولذا جاء في الحديث الصحيح أنه كان بين السحور والصلاة أي وقت دخول الصلاة مقدار 50 آية، مقدار 50 آية بمثل تلاوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتأتي نحو الربع الساعة كما قدرها جماعة من الفقهاء، وهو الذي يسمى عند الكثير من الناس وقت الإمساك، فينبغي الاحتياط بذلك، وهذا كفاية في تأخير السحور من غير ما تأخر. فإن السحور كلما يتناول بعد منتصف الليل يتقوى به على الصوم بعد ذم من السحور، ولكن كلما دنا من الفجر حتى لا يقع في شك فذلك سنة في تأخير السحور. وكذلك تعجيل الفطر، تعجيل الفطر حالا ما إذا تيقن الغروب، هذا معنى تعجيل الفطر. أما مع الشك أغربت أم لا فسيجوز له أن يقدم على الفطر حتى يتيقن أن الشمس قد غربت، فإذا تيقن غروب الشمس فيسن له التعجيل بالفطر وأن يفطر قبل أن يصلي، قبل أن يصلي المغرب كما كان عمله صلى الله عليه وآله وسلم. ويشكل هذا على بعض الناس خصوصا عندما يكونون في مدن أو قرى تحيط بها الجبال من جهة الغروب، ومهما كانت الجبال معتلية فإن أشعة الشمس تنحدث مع وجود الشمس بسبب إجلاء الجبال، فحينئذ لا غروب، كما يكون حال الإنسان وسط بيته إذا منعت جدرانها دخول ضوء الشمس حتى تغرب فعلا، بحيث لو لم يكن أمامنا هذا الجبل لما بقي لأشعة الشمس أثر. ولهذا الأمر ولهذا المعنى فرق الصحابي بين الفطر النبي وسط المدينة وبين فطره في الصحراء، فهو يفطر معه كل يوم في المدينة من دون استغراق، لكن لما كان معه في الصحراء يمشي أثر الشعاع لم تحجبه جبال غربت الشمس، فلما تيقن صلى الله عليه وسلم الغروب قال انزل فاقدح لنا يا رسول الله وراءك نهار، يعني أن مثل هذا البهاء لم تكن تفطر عليه ونحن في المدينة المنورة، لأن المدينة هناك بإحاطة الجبال بها يكون قد غربت الشمس وقد أثرت الجبال بعد غروب الشمس حتى حجبت باقي البهاء الذي يصحب الغروب فلا يبقى أثر فتبدو الظلمة، لكن هنا في الصحراء لم تظهر الظلمة بعد بهذه الصورة إلا من جهة الشرق. إذا أدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب وأقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق فقد أفطر الصائم، أي فقد حل له الفطر وقد انتهى اليوم المفروض عليه. بهذا الحديث دلالة على التفريق بين موضع الصحراء وبين مواضع الجبال، لأن الصحابي لم يكن أول يوم يفطر مع نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو يفطر معه كل يوم، إلا أن نوع البهاء والضوء في المدينة يختلف عنه في الصحراء، فأنكر الأمر وفرق بين الأمرين، فبين له النبي الحكمة وما يناط به الحكم، وأزال عن بذلك الإشكال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك حفظ اللسان والجوارح كما تقدم الكلام معنا عند ذكر الحكم، أننا بذلك نكتسب القوة اتخاذ القرار ونبني الحصون في توطيد علائق المجتمعات بانتفاف جذور أسباب البغضاء والشحناء، وأول ذلك اللسان والقول الذي يخرج عن السبيل، كل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فما كانت بداية جميع ما هو موجود من نزاعات اليوم وخلافات بين أفراد المسلمين وجماعاتهم إلا كلمات، كلمات تخرج عن سواء سبيل تصدر من أحدهم فتسبب الخلاف وتسبب النزاع، إن الشيطان ينزغ بينهم. فمن هنا ينبغي تفقد الجوارح في أثناء الصوم حتى لا تقع في المعاصي، والمحافظة على اللسان على الوجه المقصود كما سمعنا لذلك في الحديث، لذلك قال شاعرهم: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي خمت، فحظي إذا من الصوم يرجوع والظما، وإن قلت إني صمت يومي فما صمت. فإنما صحيح من صام عما حرم الله تبارك وتعالى عليه، لذلك كان يقول رب صائم مفطر رب مفطر صائم، كيف ذلك؟ المفطر في أيام لا يلزم فيها الصوم لكنه خاص لجوارحه عما حرم الله، كم له من أجور لدى المولى تبارك وتعالى، ومتطوع بالصوم يطلب جوارحه في الذنوب والمعاصي، هو مفطر وليس بصائم، حال ذاك خير عند الله تبارك وتعالى وأبرك. لأجل هذا تعلم أن الصوم قوة في التزكية، لا كما يقول بعض العوام لا تكلم الصائم من بعد العصر، فلما خلاص ينقض عليك متعب، لا الصوم إلا عدة له وجنة لأن يتخلق، ما هو لأن يغضب ولأن يصفح غضبا لجوع بطنه مثلا أو شيئا من ذلك. الصوم مدرسة تنمي الأخلاق الكريمة الفاضلة عند من يصوم على الوجه المرضي لله تبارك وتعالى. يذكر الحنفية نفس السنن من السحور وتأخيره والفطر، قال تعجيل الفطر في غير يوم الغني كما يقولون، في غير يوم الغني، والمراد قبل بعد تيقن الغروب، أما قبل تيقن الغروب فلا سنية التعجيل، إنما التعجيل بعد تيقن غروب الشمس، فيسن أن يبادر بعد ذلك، يسن أن يفطر على ثمرات، فإن كان رطبات فهو أفضل، وأن تكون وترا وأحبها ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11، وإن لم يجد حتى حسوات من ماء، في هذا في السنة يبين لنا حالته صلى الله عليه وسلم في الجهادة، أحيانا صائم وعند الصوم ما يجد الثمرات ليفطر، يحتو حسوات من ماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذلك من عدم مبالاته بشان هذا الأمر مع قوته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان الوصال له جائز بالاتفاق، وعلى غيره مكروه عند الجماهير الثلاثة، عند الأئمة الثلاثة وعند جمهور العلماء وعند الشافعية حرام، لا يجوز الوصال، فهو أن يصل صوم يوم باليوم الثاني دون أن يتناول مفطرا بينهما. أما هو فقد جاء في الصحيحين غناهم عن الوصال وقالوا إنك تواصل، فإني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما لم يفهم بعض الصحابة في بعض السنوات أن النهي للتحريم كما قاله الشافعية، فرأوا أنه رفقا بهم وأنه يجوز الوصال وحرصا منهم على متابعته، فواصل اليوم الأول والثاني، فجاءت العلم قال لو لم تسعد لواصلت بهم، فالمنكر لم أن يجيبهم أثر ما تشبثوا به بعد أن فتح لهم الباب، وبعد أن دعاهم إلى أن لا يواصلوا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. يكمل الصوم بالحرص على أمثال هذه السنن، منها أن يكثر قراءة القرآن، وما كره المالكية وغيرهم كثرة النوم بالنهار حتى لا يحس بأثر الصوم، فينبغي أن يكون له نصيب من العمل والحركة بالنهار، كما أنه لا ينبغي أن يستدرك ما فاته من الطعام بالنهار ليجمعهم دفعة أو دفعات بالليل، أو ليزيد أكثر من غير رمضان. فكثير من سر الصوم يذهب عليه، وبعض الناس يكون أكله في مدة شهر رمضان مثل شعبان وشوال مرة ونصف أو مرتين، يزيد عليه في أيام الفطر. فما ففائدة الصوم فيما يتعلق بالقف عن الطعام والشراب لا تظهر عليه، أنه لا فرق بين أن تتناوله في دفعات متفرقة أو تدفعه أو تجمعه دفعة واحدة وتهتك بما قد فاتك، وإنما الأصل أن لا يزيد الأمر على ما تعتاده في غير رمضان، وإن كان فبغير حرص على التوسع الزائد ولا الشرف. فإن من جملة دروس الصوم ترشيد الصرفية، ترشيد الصرفيات لنا كيف نصرف ما يتعلق بأنفسنا. فتجد صلى الله عليه وسلم يمسك الإمساكات الكبيرة في رمضان الصدق، وبعدين الفطور يمكن شيء يمكن ماشي، وسط البيت والعشاء يمكن شيء يمكن ماشي، فيما يتعلق بذاته ونفسه يوجد صلى الله عليه وسلم قدمه، ولكن فيما يتعلق بالغير يسعى على قضاء حاجة الغير والتوفير لهم. ولهذا دعا بكثرة البر في رمضان مساعدة للصائمين أن تسكن أيضا نفوسهم، فلا يهتموا بشيء لأنفسهم ولا لأسرهم، فيجدون من المواساة صدقة ما يساعدهم على التفرغ القلبي للصوم. وفيه أيضا هذا الترشيد يصحبك فيما يأتي من مناسباتك وما يأتي من حالاتك، أين تصرف وماذا تصرف وكم تصرف، وتعلم النيات في صرفياتك وتوسط في أمورك، فإن الوسط هو المنهج القوي. وتجنب المكروهات مثل ذوق شيء من الطعام مالح أو غير مالح فهو من جملة مكروهات الصوم. المبالغة في المضمضة والاستنشاق مكروهة للصائم خشية أن يدخل شيء إلى جوفه. الحجامة في نهار رمضان تفطر عند بعض الأئمة، وقال الشافعي ما يفطر بالحجامة في رمضان، وعندهم الحديث منسوخ الذي أفطر الحاج والمعدوم باحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وغير ذلك من المكروهات في نهار رمضان، ومن جملة ذلك ما يتعلق بالقبلة للرجل في زوجته في نهار رمضان. فأما المالكية عليه رضوان الله فقد راعوا جانب الصوم وقال القبلة وغيرها من أولها مكروهة ولا يقربها صغير ولا كبير وهو صائم، فالأفضل له الابتعاد عن ذلك. وفرق الجمهور بين الشاب وغيره، واتفق الكل على أنه إن خشية من شيء من القبلة أو المناني في فراش واحد أو غير ذلك من الوقوع في المحذور فالكل أجمع على أنه حرام إذا قد خشي الوقوع، لكن إن أمن من الوقوع في المحذور فصلفوا ما بين الكراهة وما بين الإباحة في ذلك وما بين النهي عن ذلك أيضا. ويذكر عن الشافعي أن سائلا سأله عن القبلة في نهاية رمضان للزوجة فقال لا يجوز، فجاء ثاني يسأله فقال يجوز، فعجبوا قالوا السؤال واحد والجواب مختلف. قال أما الأول دخل علي وهو شاب حديث عهد بجواز وهو لا يأمن من التكبير أن ينجر إلى المحرم فنهيته عن ذلك، أما الثاني فدخل علي شيخ كبير عليه أثر التقوى والخشية من الحق تعالى لا تحمله القبلة على أن يفعل ما حرم الله، وعلى ذلك حملوا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن قالت السيدة عائشة وأيكم يملك إربه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وبارك عليه وعلى آله صلى الله على عبده المعصوم، وجعلنا وإياكم من الصادقين في الإقبال على الله المقبولين لدى الله، وبارك لنا ولكم في اللقاءات والاجتماعات، وختم لنا لكم ولكم بالخير، وبارك لنا ولكم في خاتمة هذه الدروس في الليلة القابلة. اللهم اصرفنا بقلوب مقبلة إليك متوجهة، بأحكامك عاملة، لما عندك طالبة، ولوجهك الكريم مريدة، لا تتوب إرادتها إياك إرادة سواك، في ظاهر ولا باطن، في قليل ولا كثير. يا مصطفي قلوب من يشاء، طهر قلوبنا واجعلنا في المصطفين الأخيار. اللهم اجعلنا من أسعد العباد برمضان في هذا العام، وما يجري فيه وما تنظر به لأهله وما تجد فيه على أهله، وما تبرر وما تجن وما تغفر وما ترحم وما تعتب من النار، وما تفيد من فيضاله، وما تمنح من منوحاته، وما تفتح من فتوحاته على أهل الصفاء وأرباب الوفاء وأتباع النبي المصطفى. اللهم ثبتنا على قدمه، واجعلنا اللهم من المستقيمين على طريقه، خذنا من الأسوى وأصلح بلادنا وبلاد المسلمين، فعل بلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين. نسألك فرجا عاجلا ولطفا كاملا، نرى آثاره في هذه الأيام وفي رمضان المقبل. ارحم فيه أمة نبيك محمد، وانظر إلى أمة نبيك محمد نظرة تكشف بها عنهم الرجايا والبلايا في الظواهر والخطايا، فما لهم سواك يا رب الأرباب، يا أقدر القادرين، يا ملك الملوك، يا من بيده أمر الدنيا والآخرة. لا ترنا في وجه مؤمن ذلة، ولا في وجه كافر عزة، وتولنا بما توليت في الصالحين، اجعلنا في ذكرك المفلحين، سم لنا بلا إله إلا الله، اجعلها آخر كلامنا من هذه الحياة، كحجرين بحبائبها، يا مجيب الدعاء، يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أما صيام ما يسمى بينهم صيام العامة وصيام الخاصة وخواص الخصوص، فذلك نتعرض له إن شاء الله في الختام في الليلة القابلة، وهو معاني تتعلق بحال المؤمن في كيفيات الصيام. استخدام السواك عند الجمهور ليس بمكروه، لا في أول النهار ولا في آخره، كرهه الشافعية من بعد الزواج من أجل علة القلوب، أن القلوب في المصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن الله يحب من عبد ذلك ويرضى به عنه. أما عند غير الشافعية فالسواك طول النهار في رمضان مستحب ولا فيه شيء من الكراهة. وبالله التوفيق.